والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الدرس السابق عن الاستدلال على البراءة الشرعية بالاستصحاب، وقلنا له صورتان: استصحاب عدم الجعل واستصحاب عدم المجعول. ثم ذكرنا بأن الميرزا النائيني قدس سره لا يقبل بذلك بإجراء الاستصحاب. لماذا؟ لأنه يقول تحصيل للحاصل. لماذا؟ لأن الاستصحاب يثبت لنا العلم بعدم التكليف، العلم بالعدم، بينما الأثار والبراءة تترتب على عدم العلم، يعني الشك. فالشك موجود وجدانا، فلا نحتاج إلى الاستصحاب بناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. البراءة ثابتة عند عدم البيان، يعني شنو؟ عند عدم العلم. وعدم العلم والشك موجود وجدانا، فلا نحتاج إلى إجراء الاستصحاب لإثبات العلم بالعدم، هذا لا فائدة فيه. هذا تقدم في الدرس السابق. السيد الشهيد يقول: يرد على كلام الميرزا أولا وثانيا. أما أولا فإشكال مبنائي، لأن الميرزا النائيني بنى كلامه على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ونحن لا نؤمن بهذه القاعدة. نحن لا نؤمن بأن البراءة تترتب على عدم العلم كما تقول قبح العقاب بلا بيان، لا، بل في حالات عدم العلم على مسلكنا وهو حق الطاعة راح يلزم الاحتياط او البراءة. في حالات عدم العلم الاحتياط. متى تثبت البراءة والمعذرية؟ في حالات العلم بالعدم فقط وفقط. اذا قطعنا بعدم التكليف هناك اكو معذرين، اما في حالات عدم العلم فاحتياط وليس براءة. اذا نحن لا نؤمن بقبح العقاب بلا بيان. ثانيا، إن الاستصحاب هنا له فائدة مهمة. ما هي هذه الفائدة؟ نقول إذا تمسكنا بقبح العقاب بلا بيان دون أن نجري الاستصحاب، فلا شك في أن العقاب في حالات الشك قبيح، ولكن هذا القبح أقل درجة من القبح فيما لو أثبتنا البراءة بالاستصحاب إضافة إلى قبح العقاب بلا بيان. يعني هذا الإشكال الثاني، سلمنا بأن القاعدة هي قبح العقاب بلا بيان، لكن القبح الذي تثبته القاعدة قبح أضعف من القبح الذي يثبت بالقاعدة والاستصحاب معا. شلون يعني؟ لأن التكليف لو كان غير معلوم فالمعاقبة عليه قبيحة، فكيف إذا جاء المولى وقال هذا التكليف غير المعلوم لا يجب فيه الاحتياط اتركوه، ثم يريد ان يعاقبنا عليه؟ العقوبة راح تصير اقبح، لو اقل راح تصير اقبح. الذي نريد ان نثبته بالاستصحاب هو الدرجة العليا من القبح، يعني يكون العقوبة اقبح واشد، لانه تكليف قد اذن الشارع في تركه، فالعقوبة عليه اقبح مما لو كان تكليفا غير معلوم ولا ندري أن الشارع أذن في تركه أو لم يأذن. إذن بالاستصحاب شريد نثبت، نريد أن نثبت بأن الشارع قد أذن في ترك ذلك التكليف. وإذا أثبتنا أنه أذن في تركه فإذا أراد أن يعاقب فالعقوبة راح تصير أقبح. يعني بعبارة أخرى، إن قبح العقاب بلا بيان تثبت معذرية، لكننا إذا أجرينا الاستصحاب سنثبت معذرية بدرجة أقوى مما لو اعتمدنا على القاعدة فقط. وإذا كان نريد أن نثبت معذرية بدرجة أقوى، إذن الاستصحاب له فائدة أو لغوية؟ له فائدة. هذا رد السيد الشهيد على مجرد الشيخ يقول قبيح، العقوبة عليه قبيحة، لأن القاعدة قالت قبح العقاب بلا بيان. بلا بيان يعني شنو؟ بلا علم، يعني في حالات الشيخ. فالقاعدة تقول العقوبة على تكليف مشكوك قبيحة. يعني قد واحد يجي يناقش يقول القبح يمكن التخلص منه، ما شنو قل له؟ لا، احنا اذا اجرينا الاستصحاب راح نثبت ان المولى اذن في ترك ذلك، واذا اثبتنا البراءة الشرعية وان المولى اذن في ترك ذلك راح يصير قبح العقاب اشد مما لو ثبت بحكم العقل فقط. يعني بعبارة اخرى، اذا اجرينا الاستصحاب راح نثبت يا براءة شرعية للعقلية شرعية. أما إذا اقتصرنا على قبح العقاب بلا بيان فهي براءة عقلية. فإذا كانت عندنا براءة عقلية فالعقوبة قبيحة بدرجة ما، لكن إذا عندنا براءة شرعية وعقلية راح يصير توكيد على أن هذا الفعل المولى لا يعاقب عليه، لأنه اجتمعت عليه براءتان، براءة عقلية وبراءة شرعية. بل إذا أريد نشكل على الميرزا من جهة ثانية، إن قلنا إذا كانت قبح العقاب بلا بيان تكفي، فإذا شنو فائدة الأدلة الأخرى للبراءة مو بس الاستصحاب؟ مثلا حديث الرفع، حديث الرفع لماذا نستدل بها على البراءة؟ إن قلنا الميرزا إذا كان الشك كافيا في إجراء البراءة فلماذا نستدل بحديث الرفع؟ ايضا حديث الرفع راح يصير لغوي، يعني شي يثبت ما يثبت لنا شيء ازيد من قبح العقاب بلا بيان، هم راح يصير لغوي، وهذا غريب لا يلتزم به حتى الميرزا النعيمي. وهذا الاعتراض غير صحيح لعدة اعتبارات، منها هذا الاشكال المبنائي اننا ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فالاثر المطلوب، يا هو الأثر المطلوب وهو البراء، لا يكفي فيه إذا مجرد عدم العلم كما هو واضح، كما هو واضح من مسألة حق الطاعة، لأن عدم العلم فيه براءة أو احتياط على مسألة حق الطاعة، فيه احتياط. فإذا عدم العلم لا يكفي، متى نرفع اليد عن الاحتياط؟ في حالة العلم بالعدم، يعني إذا قطعت بعدم التكليف، وهذا نثبته عن طريق الاستصحاب. ثانيا، هذا اشكال بنائي، يعني لو سلمنا بان الصحيح هو قاعدة قبح العقاب بلا بيان، انه حتى اذا امنا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان فلا شك في ان قبح العقاب على مخالفة تكليف مشكوك لم يصل اذن الشارع فيه، لم يصل اذن الشارع فيه يعني شنو؟ يعني لم تثبت فيه البراءة الشرعية، إذن الشارع يعني براءة شرعية. إن قبح العقاب على مخالفة تكليف مشكوك لم تثبت فيه البراءة الشرعية ثابت، ثابت هاي خبر علم، خبر الإن، إن قبح العقاب ثابت بدرجة أقل من قبحه على مخالفة تكليف مشكوك قد بين إذن الشارع في مخالفته، يعني ثبتت فيه البراءة الشرعية مع العقلية. والمطلوب بالاستصحاب تحقيق هذه الدرجة الأعلى من قبح العقاب والمعذرية، وما هو ثابت بمجرد الشك الدرجة الأدنى. بمجرد عدم العلم شنو عندنا؟ قبح بدرجة أقل. لكن إذا أجرنا الاستصحاب أثبتنا براءة شرعية فراح يصير القبح بدرجة أعلى، فليس هناك تحصيل للحاصل بل هناك فائدة للاستصحاب. هذا تمام الكلام في الاستدلال على البراءة. نصل إلى مطلب آخر وهو الاعتراضات على أدلة البراءة. بعد أن بينا الأدلة نتعرف إلى جملة من الاعتراضات التي أوردت على البراءة. يذكر السيد الشهيد اثنين منها، يذكر اعتراضين. الاعتراض الأول نبين على شكل مقدمة. المقدمة الأولى إن الشك على نوعين، شك بدوي وشك مقرون بالعلم الإجمالي. الشك البدوي شنو مثاله؟ أشك بأن هذا الماء نجس أم طاهر، أشك بأن صلاة العيد واجبة أو غير واجبة، ما عندي أي علم مسبق أو أي علم مقارن. أما الشك المقرون بالعلم الإجمالي فمثال شنو؟ أن أعلم بنجاسة في أحد الإناءين، إما الأول وإما الثاني، فهنا يوجد شك أو لا يوجد؟ يوجد شك في الأطراف. زين، يوجد علم أو لا يوجد؟ يوجد علم بمن؟ بالجامع. لذلك سمي علم إجمالي. قد واحد يقول هذا تناقض، كيف يكون علما ويكون إجمالا؟ شن جاوبه؟ العلم في الجامع والإجمال في الأطراف. إذن هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، ثبت في محله في الحلقة الأولى وسنتعرض له في الحلقة الثانية، بأن البراءة الشرعية تجري في الشك البدوي ولا تجري في الشك المقرون بالعلم الإجمالي. لماذا لا تجري البراءة في الشك المقرون بالعلم الإجمالي؟ الجواب، لأن إجراء البراءة في العلم الإجمالي إما أن يكون في جميع الأطراف وإما أن يكون في طرف دون طرف. يعني أنا حينما أعلم بنجاسة أحد الإنائين، إما الأول وإما الثاني، فأين أجري البراءة؟ هل أجريها في الإناءين معا؟ لو لا، أجري البراءة في إناء دون إناء. هذا احتمال ثالث بعد. إن قلتم نجري البراءة في الإناء الأول دون الثاني فهذا باطل. ليش باطل؟ لأنه ترجيح بلا مرض. طب هذا مشكوك وهذا مشكوك، لماذا أجريت البراءة في الأول ولم تجريها في الثاني؟ هذا ترجيح بلا مرض. أما إذا قلتم نجريها في الثاني دون الأول، هم ايش راح يلزم؟ هم ترجيح بلا مرض. أما إذا قلتم نجريها في الأول وفي الثاني، نجري البراءة في الأول وفي الثاني، يعني حتى نحافظ على العدالة، فماذا يلزم؟ يلزم المخالفة القطعية للعلم بالجامع، لأن الجامع معلوم قطعا. أعلم بنجاسة أحد الإنائين، فإذا أجريت البراءة في الأول وأجريت البراءة في الثاني خالفت الجامع أم لا؟ يعني يعني وكمثال أوضح، لو علمت بوجوب صلاة ما إما الظهر وإما الجمعة، إذا أجريت البراءة في الظهر وأجريت البراءة في الجمعة ماذا يلزم؟ أترك الظهر وأترك الجمعة، وهذا خلاف العلم التفصيلي الموجود في الجامع. هذا أيضا مستحيل لو ممكن. إذن البراءة لا تجري في الشك في الشك المقرون بالعلم الإجمالي، لأن إجراءها في طرف دون طرف ترجيح بلا مرجح، إجراءها في الطرفين معا يلزم مخالفة الجامع. هو هاي شوف المقصورة دي تشوف غير المقصورة بني؟ لا ما تجري، هذا ثابت أن العلم الإجمالي يجري فيه الاحتياط وليس البراءة. هاي المقدمة الثالثة، هي في المحصورة كلامي، غير المحصورة يسقط العلم الإجمالي، في المحصورة إن أين عندنا بيت يجب الاحتياط. هاي المقدمة الثانية. المقدمة الأولى الشك شكان بدوي ومقرون بالعلم الإجمالي. المقدمة الثانية البراءة أين تجري؟ في الشك البدوي ولا تجري، ولا تجري في الشك المقرون بالعلم الإجمالي. المقدمة الثالثة والشك، الشك الموجود في الشبهات الحكمية ليس شكا بدويا، وإنما هو شك مقرون بالعلم الإجمالي دائما. لماذا؟ لأننا حينما نبحث عن الأحكام الشرعية فإذا شككنا في الوجوب، هاي تعتبر شبهة من الشبهة، إذا شككنا في الحرمة تعتبر شبهة ثانية، وهكذا توجد لدينا مئات الشبه، شبه وجوبية وتحريمية وغيره. فلنفترض أن لدينا 1000 شبهة حكمية، هل سواء كانت شك في الحرمة أو كانت شك بما، افترضوا عندنا 1000 شبهة. زين، في هذه الموارد 1000 نعلم بأن الشريعة الإسلامية لها رأيون أو تركت الأمور للمكلف؟ الجواب الشريعة الإسلامية لها رأيون. إذن شو راح يصير عندنا؟ نعلم إجمالا، نعلم علما إجماليا بثبوت بعض هذه الشبه والتكاليف. فلو كان عندنا 1000 شبهة سيكون عندنا علم إجمالي بثبوت بعضها كمئة مثلا. هاي 1000 شبهة فمو كلها ما موجودة، يعني 1000 شبهة وجوبية وتحريمية ما معقولة كلها ما موجودة، على الأقل 100 منها شنو؟ ثابتة. فإذا جئنا إلى 1000 أعلم إجمالا بثبوت 100 منها، لكن أي 100؟ معينة لو ما معينة؟ غير معينة، لا أدري 100 الأولى، 100 الثانية، 100 الثالثة، 100 الرابعة. فش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي علم إجمالي، سيكون عندي علم إجمالي مفاده أعلم بثبوت 100 تكليف في ضمن 1000، لكن أي 100؟ لا أدري. فماذا يجب علي حينئذ؟ أجر البراءة أو لا أجر البراءة؟ إذا لا تجري البراءة. هاي النتيجة وصلناها. المقدمة الثالثة، قلنا أن الشبهات الحكمية مقرونة بالعلم الإجمالي. النتيجة شنو؟ إذا كانت الشبهات الحكمية مقرونة بالعلم الإجمالي فهل نجري فيها البراءة أو لا نجريها؟ إن أجريناها في بعض الشبهات ترجيح بلا، إن أجريناها في جميع الشبهات يلزم مخالفة العلم الإجمالي. إذن ماذا نفعل؟ نحكم بما بوجوب الاحتياط. واذا حكمنا بوجوب الاحتياط اذا البراءة انتفت او لم تنتفي؟ اذا انتفت، اذا البراءة لا تجري في موارد الشبهات الحكمية. هذا الاشكال الاول على البراءة. الجواب ايضا ثبت في محله وسندرسه لاحقا، بان العلم الاجمالي انما ينجز وجوب الاحتياط اذا كان غير منحل، اما لو كان العلم الاجمالي منحلا فانه لا يوجب الاحتياط. توضيح ذلك، اذا علمت اجمالا بنجاسه اناءين من 10 آنية ولكن لا اعلم من هما، اناءين ضمن 10، فهذا علم اجمالي لو مو علم اجمالي؟ هذا منجز او غير منجز؟ هذا منجز، فيجب علي الاحتياط والابتعاد عن الآنية 10. لكن لو بحثت وتوصلت الى ان الاناءين النجسين هما الاول والثاني، فعلمت علما تفصيليا بأن النجسين هما الأول والثاني، هنا يبقى العلم الإجمالي أو ينتفي؟ ينتفي. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي بنجاسة إناءين لا على التعيين تحول إلى علم تفصيلي بنجاسة إناءين معينين. فراح نسوي الإناءين اللي قطعنا بهم فنتعامل بالقطع نجسان، اما الثمانية الباقية فراح يصير علم اجمالي به، لو العلم انتبه فنجري فيه البراءة الشرعية، لان راح يصير شك بدوي. فالعلم الاجمالي ينحل بالعلم التفصيلي، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ ان يكون المعلوم بالتفصيل لا يقل عن المعلوم بالإجمال. في مثالنا ايش قد معلومات بالإجمال؟ 100، واللي علمناه تفصيلا ايش قد؟ إذن المعلوم بالتفصيل لم يقل عن من؟ عن المعلوم بالإجمال، بل هو مساوي له. المعلوم بالإجمال نجاسة إناءين، ونحن توصلنا إلى نجاسة إذا مو أقل. فالعلم الإجمالي ينحل إذا كان المعلوم بالتفصيل مساويا للمعلوم بالإجمال أو أكثر منه. أما لو كان المعلوم بالإجمال أكثر من المعلوم بالتفصيل فإن العلم الإجمالي لا ينحل حينئذ. ومثاله، إذا علمت بنجاسة إناءين ضمن 10 وبعد البحث والتدقيق توصلت إلى نجاسة إناء واحد، ينحل العلم الإجمالي أو لا ينحل؟ لا ينحل العلم الإجمالي، لأن المعلوم بالإجمال إناءان، والذي توصلت إليه هو جد إناء واحد، فيبقى الثاني ضايع في ضمن 9، فأيضا يبقى العلم الإجمالي على حاله. إذن خلاصة الكلام، العلم الإجمالي ينحل بالعلم التفصيلي، ولكن بشرط. شنو هو هذا الشرط؟ أن يكون المعلوم بالتفصيل مساويا او اكثر من المعلوم بالاجماع. ناتي الى محل كلامنا، نسال المستشكل. المستشكل شنو قال؟ قال عندنا 1000 شبهة ونعلم اجمالا بثبوت 100 منها، فنحتاط في الجميع. نقول الجواب ان الفقيه حينما بحث عن استنباط الاحكام الشرعية قد وجد اكثر من 100 شبهة وقد ثبتت عنده بالدليل، ثبتت عنده احكام بالدليل في دائرة هذه 1000 شبهة، ثبت عنده اكثر من 100 حكم. فاذا ثبت عنده اكثر من 100 حكم فالمعلوم بالاجمال ايش قد كان؟ 100. والذي استنبطه الفقيه ايش قد؟ 100 او اكثر. فينحل العلم الاجمالي او لا؟ ينحل العلم الاجمالي. فهذه 100 نلتزم بها، والـ900 الباقي تكون مشكوكة شكا بدويا فندري فيها أصالة البراءة. إذن يا أيها المستشكل، وإن كان هناك علم إجمالي لكن هذا العلم الإجمالي منحل، وإذا كان منحلا فلا يجب الاحتياط، وإنما تجري البراءة في الباقي. هذا بالنسبة للاعتراض الأول. فالثمانية تبقى مشكوكة شك بدوي، لأن المعلوم عندنا قاطعين بيش قد نشاء يا مو تساوي طرفين يعني 2 و8. لا، الذي أعلم به إجمالا هو نجاسة إناء، واللي اكتشفته هو نجاسة إناء، فيتساويا نجاسة إناء بنجاسة إناء فيتحل العلم.
يعني العلم
النجاسة نظرنا مو إلى الآنية القاهرة والمشكوكة، نظرنا إلى النجاسة إلى الآنية التي نشك في نجاستها أو نعلم بنجاستها إجمالا. عندي علم إجمالي بنجاسة إناءين، فشقد أكون نجاسة آنية؟ 2، لكن ما معينة. إجيت بحثت لقيت 2 نجاسة فصار متساويا، فالثمانية الباقية تبقى مشكوكة شك بدوي نجري فيها البراءة. الاعتراضات على أدلة البراءة، ويوجد هناك اعتراضان رئيسيان على أدلة البراءة المتقدمة. أحدهما أن هذه الأدلة إنما تشمل حالة الشك البدوي ولا تشمل حالة الشك المقترن بعلم إجمالي كما تقدم في الحلقة السابقة. لماذا لا تشمل الشك في العلم الإجمالي؟ أنا وإجراء في طرف ترجيح من أمر في كلا الطرفين راح يصير مخالفة للعلم بالجامع. زين، والفقيه حينما يلحظ الشبهات الحكمية ككل يوجد لديه علم إجمالي بوجود عدد كبير من التكاليف المنتشرة في تلك الشبهات. إيش قد استردنا عدد الشبهات؟ 1000، والتكاليف إيش قد؟ 100. فلا يمكنه إجراء أصل البراء في أي شبهة من تلك الشبهات، وإنما يجب عليه الاحتياط. والجواب أن العلم الإجمالي المذكور وإن كان ثابتا ولكنه منحل، وإذا انحل العلم الإجمالي فبعد لا يجب الاحتياط، لأن الفقيه من خلال استنباطه وتتبعه يتواجد لديه علم تفصيلي بعدد محدد من التكاليف. إيش قال الشيخ؟ لا يقل عن العدد الذي كان يعلمه بالعلم الإجمالي في البداية. ليش اشترط هذا الشرط؟ لأنه لو كان أقل ينحل العلم أو لا ينحل؟ لا، لذلك قال لا يقل. لا يقل يعني شنو؟ يعني إما مساوي أو أكثر. ومن هنا يتحول علمه الإجمالي إلى علم تفصيلي بالتكليف في هذه المواقع 100 أو أكثر منها، وشك بدوي في التكليف في سائر المواقع الأخرى اللي يتسع منها. وقد تقدم في حلقة سابقة أن العلم الإجمالي إذا انحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي بطلت منجزيته، فلا يوجب الاحتياط وإنما ندري البراءة في البقية وجرت الأصول المؤمنة، يعني البراءة خارج نطاق العلم التفصيلي، يعني هاي المية فيها علم تفصيلي نجري فيها براءة أو لا نجري؟ لا نجري، نجري البراءة في التسعمائة البقية نجري فيها البراءة. إذن هذا الإشكال غير واحد. الإشكال الثاني، يقول المستشكل إن أدلة البراءة تعارضها أدلة أخرى، وهذه الأدلة الأخرى تدل على وجوب الاحتياط كما سنستعرض بعض الروايات على ذلك. وأدلة وجوب الاحتياط إما أن تكون رافعة لموضوع البراءة فتنتفي البراءة وتتقدم أدلة الاحتياط، وإما أن تكون أدلة الاحتياط مكافئة ومساوية لأدلة البراءة فيتعارضان فيتساقطان. إما أن نقول أن أدلة الاحتياط تتقدم لأنها نافية لموضوع البراءة، وإما أن نقول لا، لا تتقدم وإنما شصر، يتعارض أدلة البراءة والاحتياط يتعارضان يتساقطان. قد تسأل فتقول متى تكون أدلة الاحتياط رافعة لموضوع البراءة ومتى تكون أدلة الاحتياط مساوية ومكافئة ومعارضة لأدلة البراءة؟ متى كيف نميز؟ الجواب لا بد أن نرجع إلى أدلة البراءة لنرى أنها كيف تثبت البراءة. فإذا رجعنا إلى الأدلة سنجد أن أدلة البراءة على نوعين. النوع الأول من أدلة البراءة هو الأدلة التي تثبت البراءة في حالات عدم العلم بالتكليف الواقعي وعدم العلم بوجوب الاحتياط اللي هو تكليف ظاهري. يعني هذا النوع من الأدلة شريد يقول النوع الأول من أدلة البراءة يقول إذا لم تعلم بالتكليف الواقعي ولم تعلم بوجوب الاحتياط ثبتت في حقك البراءة. مثاله قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث على القول بأن هذه الآية يصح الاستدلال بها على إذا سلمنا أنه يصح الاستدلال، وإلا احنا شغلنا سابقا يصح الاستدلال أو لا يصح؟ لا يصح. لماذا؟ أحسنت، لأنه نتكلم عن الصدور وليس عن الوصول. نقول لو سلمنا بأنها تدل على البراءة فكيف تدل على البراءة؟ الجواب الرسول مثال للبيان، مثال لمطلق البيان، وما كنا معذبين حتى نبين. لأن البيان المختص بالتكليف الواقعي أو شامل لبيان وجوب الاحتياط؟ الجواب شامل. فالآية شو تقول؟ ما كنا معذبين، أي نثبت البراءة في أي صورة؟ في صورة عدم بعث الرسول والبيان على التكليف الواقعي وعلى الاحتياط. وإلا لو بعثنا بيانا للتكليف الواقعي أو بعثنا بيانا لوجوب الاحتياط، فالبراءة تجري أو لا تجري؟
لا تجري.
إذن هذه الآية ما ناظرة للبيان على الواقع، وإنما ناظرة للبيان للواقع والاحتياط. هذا هو النوع الأول من أدلة البراءة. هذا النوع الأول أدلة الاحتياط ماذا ستكون بالنسبة إليه؟ رافعة لموضوعه أم مكافئة ومعارضة؟ شنو الصحيح؟ رافعة لموضوعه. لماذا؟ لأن البراءة معلقة على عدم البيان، سواء كان بيانا للواقع أو للاحتياط. وهذا يعني أنه لو حصل البيان على الواقع ترتفع البراءة أو لا ترتفع؟ لو تبين الواقع، لو بان الواقع ترتفع البراءة. وكذلك لو تبين وجوب الاحتياط أيضا ترتفع البراءة. وأدلة الاحتياط بيان لوجوب الاحتياط. أدلة الاحتياط بيان لوجوب الاحتياط، فيصدق عليها بيان أو لا يصدق عليها بيان؟ يصدق أنه بعثوا بيانا أو لا؟ يعني الشريعة بعثت بيان أو لم تبعث؟ بعثت بيانا، فلا تجري البراءة، لأن البراءة مقيدة بعدم البيان، وأدلة الاحتياط بيان، فترفع موضوع البراءة وتتقدم عليها. هذا بالنسبة لمن؟ للنوع الأول. أما النوع الثاني من أدلة البراءة، النوع الثاني من أدلة البراءة هو أدلة البراءة التي تثبت البراءة في حالات عدم العلم بالتكليف الواقعي فقط وفقط. يعني شو تقول؟ فتقول إذا لم تعلموا بالتكليف الواقعي ثبتت لكم البراءة. إذا لم تعلموا بالتكليف الواقعي ثبتت البراءة، هذا إثبات للاحتياط لو نفي للاحتياط؟ هذا نفي للاحتياط. فإذا جاءت أدلة تثبت الاحتياط إيش راح يقع؟ يقع تعارض. أدلة البراءة تنفي الاحتياط، تقول في حالات الشك لا احتياط، وأدلة الاحتياط شو تقول؟ في حالات الشك يجب الاحتياط. فهاي تقول لا يجب الاحتياط، وهاي تقول يجب الاحتياط، فيقع التعارض بينهما فيتساقطان. وعلى كلا الفرضين، على كلا الفرضين يا فرضين، سواء قلنا أدلة الاحتياط رافعة لموضوع البراءة، أو قلنا بأن أدلة الاحتياط معارضة لأدلة البراءة، على كلا الفرضين أدلة البراءة شبيه ستسقط. في الفرض الأول واضح، لأننا سنقدم أدلة الاحتياط على أدلة البراءة فنختار أدلة البراءة، وعلى الاحتمال الثاني سيتساقطان فتسقط أدلة البراءة، فعلى كلا الفرضين تسقط البراءة. طبعا الثاني ما ذكرنا له مثال، اللي هو شنو الثاني؟ الثاني ايش قلنا؟ البيان على التكليف الواقعي فقط. مثاله حديث الرفع، رفع عن أمتي ما لا يعلم. فإن حديث الرفع يثبت البراءة بها حالة، في حالة عدم العلم. عدم العلم بمن؟ بالتكليف الواقعي. حديث الرفع يثبت الرفع والبراءة في حالات عدم العلم بالتكليف الواقعي. زين سؤال، الرفع في حديث الرفع ظاهري أم واقعي؟ ظاهري. يعني شنو ظاهري؟ مش قلنا شنو معنى الظاهر؟ أي نفي لوجوب الاحتياط. فإذا كان حديث الرفع ينفي وجوب الاحتياط وأدلة الاحتياط تثبت وجوب الاحتياط، يقع التعارض فيتساقطان. صار واضح لو مو واضح؟ نقرأ هذا المثال. والاعتراض الآخر أن أدلة البراءة معارضة بأدلة شرعية وروايات تدل على وجوب الاحتياط، وهذه الروايات يا روايات الدالة على وجوب الاحتياط إما رافعة لموضوع أدلة البراءة. متى تكون رافعة؟ متى تكون رافعة؟ إذا كانت أدلة البراءة من النوع الأول، يعني تثبت البراءة في حالات عدم البيان لا على التكليف الواقعي ولا لوجوب الاحتياط، وإما مكافئة لها. هذه حالة النوع الثاني، وذلك أن هذه الروايات بيان لوجوب الاحتياط وليست بيانا للتكليف الواقعي، لا للتكليف الواقعي. فدليل البراءة إن كانت البراءة فيه مجعولة في حق من لم يتم عنده البيان لا على التكليف الواقعي ولا على وجوب الاحتياط، اللي هذا نوع، هذا النوع الاول، كانت تلك الروايات التي توجب الاحتياط رافعة لموضوع البراءة المجعولة فيه. لماذا؟ باعتبارها يا هي الهاء المن ترجع الروايات المثبتة للاحتياط بيانا لوجوب الاحتياط، والبراءة مشروطة بعدم البيان على الاحتياط، فيرتفع موضوعها فترتفع البراءة. وإن كانت البراءة في دليلها مجعولة في حق من لم يتم عنده البيان على التكليف الواقعي فقط وفقط مو على الاحتياط، فهنا شو راح يصير؟ فروايات الاحتياط لا ترفع موضوع البراءة. لماذا لا ترفع؟ علل معي. لماذا لا ترفع موضوع البراءة؟ لأن موضوع البراءة عدم البيان على التكليف الواقعي، وأدلة الاحتياط لا تبين التكليف، فلا ترفع الموضوع، وإنما أدلة البراءة تنفي الاحتياط، والاحتياط أدلة الاحتياط تثبت الاحتياط، فيقع التعارض. ولكنها تعارضها، ومع التعارض لا يمكن أيضا الاعتماد على أدلة البراءة. يعني على كلا الفرضين البراءة راح تصير بها، راح تصير بالبراءة، راح تدهوى، سواء رفع موضوعها أو عارضتها أدلة الاحتياط فسقطت. زين، ومثال النحو الأول، يا هو النحو الأول البراءة المقيدة بمن؟ بالبيان لا على الواقع ولا على الاحتياط. البراءة المستفادة من قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإن الرسول اعتبر كمثال لمطلق البيان وإقامة الحجة، وإقامة الحجة كما تحصل بإيصال الحكم الواقعي كذلك تحصل بإيصال وجوب الاحتياط، فتكون أدلة الاحتياط رافعة لموضوع براءة لأنها محصلة للبيان. فروايات وجوب الاحتياط بمثابة بعث الرسول، وبذلك ترفع موضوع البراءة. ومثال النحو الثاني من أدلة البراءة، يا نحو التي بالحكم الواقعي فقط، البراءة المستفادة من حديث الرفع أو حديث الحجب، فإن مفاد حديث الرفع والحجب الرفع الظاهري للتكليف الواقعي المشكوك. شنو يعني الرفع الظاهر؟ يعني رفع وجوب الاحتياط، ومعنى الرفع الظاهري عدم وجوب الاحتياط، فالبراءة المستفادة من هذا الحديث وأمثاله تستبطن بنفسها نفي وجوب الاعتراف. ليش؟ لأن الرفع فيها ظاهري، والرفع الظاهري عدم الاعتراف. زين، إذا أجتنا أدلة على وجوب الاعتراف يقع التحارب. تستبطن بنفسها نفي وجوب الاعتراف وليست منوطة ومشروطة بعدم ثبوت الاعتراف كما في النوع الأول. ولنستعرض فيما يلي جملة من الروايات التي تدعى دلالتها على وجوب الاحتياط، وسنرى أنها لا تنهض لإثبات ذلك. فمنها طبعا هذه الروايات كل الشهلة إلى حتى شرح ما يرادها، منها المرسل عن الإمام الصادق عليه السلام قال: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، يعني قد أبرأ ذمته لدينه. هل تدل على الاحتياط أو لا تدل على الاحتياط؟ لا تدل على الاحتياط، لا تدل على وجوب الاحتياط، لأنها غاية ما تفيده الترغيب في الاحتياط ولا دلالة فيها على الوجوب، ما أجى بفعل أمر أو وجوب. ونلاحظ أن الرواية غاية ما تدل عليه الترغيب في الاتقاء وليس فيها ما يدل على الإلزام. ومنها ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام من أنه قال لكميل: يا كميل، أخوك دينك فاحتق لدينك بما شئت. هنا فيها دلالة على وجوب الاحتياط أو ليس فيها دلالة؟ احتط فعل الأمر، لكن قال بما شيء، التقييد بالمشيئة يتعارض يعني مع الوجوب. الوجوب مو بما شيء، الوجوب مطلق. ونلاحظ أن الرواية وإن اشتملت على أمر بالاحتياط ولكنه قيد بالمشيئة، وهذا يصرفه عن الظهور في الوجوب ويجعله ظاهرا في إفادة أن الدين أمر مهم، فأي مرتبة من الاحتياط تلتزم بها تجاهه فهو أمر حسن، يعني استحباب لوجوب. ومنها ما عن أبي عبد الله عليه السلام: أورع الناس من وقف عند شبهة. فتقول اللي يحتاط هو أورع الناس، هيدل على وجوب الاحتياط ما دل. ما دل، لأنه من يقول أنه يجب أن نكون أورع الناس؟ يجب على الإنسان أن يكون ورعا ولا يجب عليه أن يكون أورع الناس. ونلاحظ أن هذا البيان لا يكفي لإثبات الوجوب، إذ لم يدل دليل على وجوب الأورعية. نعم يجب على الإنسان أن يكون ورعا، لكن لا يجب عليه أن يكون أورع. والرواية علم النظرة للأروع. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.